بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الشارح رحمه الله تعالى يسوق كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن الشرك أعظم الذنوب وأن الله لا يغفره، فذكر لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وذكر لأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، ثم ذكر تشبيه المخلوق الضعيف بالخالق القوي سبحانه. قال: فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، وهو المخلوق، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بالقادر الغني بالذات، وهو الله سبحانه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من له الكمال المطلق جل شأنه. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا كما تقدم معنا في شرحنا في اللمعة. فالله جل وعلا يقول: وله المثل الأعلى، ويقول: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، ويقول: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كماله. فالرب كامل وصفاته صفات كمال، وهو المعبود سبحانه. لذا قال: من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وفي آيات كثيرات يعيب الله جل وعلا على المشركين شركهم ببيان ضعف ونقص معبوداتهم من دون الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منها، ضعف الطالب والمطلوب. في آيات كثيرة: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وذلك، أي الكمال المطلق الذي هو من خصائص الإلهية، يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، فهو المعبود سبحانه، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. مثل الشارح رحمه الله تعالى بهذه الآيات لأن أغلب شرك المشركين فيها، وهي أمثلة لما سواها. فيقول: كل هذا، كل ذلك يجب عقلا، في العقول السليمة التي لم تتلوث بشبه المشركين. فالعقل السليم الذي يعلم علم يقين أن الله جل وعلا خالقه ورازقه ومحييه ومميته، يعبده لا محالة، لا يصرف العبادة لغيره. وشرعا لما دلت الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، بالأمر بعبادة الله وحده. وفطرة، لأن كل مولود يولد على هذه الفطرة، أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فكما تقدم معنا، فمن علم أن الله خالقه ورازقه يمتنع عقلا أن يصرف العبادة لغيره وأن يتذلل لغيره، وكذا شرعا. لكن العقول كما تقدم السليمة، لأن من العقول من تلوث بالشبه والبدع فصار يستحسن القبيح وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره بأن صرف العبادة لغير الله أو شيئا منها، فقد شبه ذلك الغير الذي يعبده ويصرف له من الأولياء والأموات وغيرهم بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذا كان الشرك أعظم الذنوب، لأنه تنقص للربوبية وسوء أدب مع رب البرية، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، أن تشبه الفقير بالذات بالغني بالذات أقبح التشبيه. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله كما في الداء والدواء وغير ذلك من كتبه. فالله بيّن هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اختلف أهل العلم، هل قول الله تعالى أن يشرك به يعم الشرك الأكبر والأصغر، أم أنه في الأكبر دون الأصغر؟ على قولين الجمهور على أن الآية في الأكبر، وحملوا العموم فيها وتسلط النفي على النكرة وهي المصدر المتضمن في الفعل على عمومه باعتبار الشرك الأكبر، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات. واستدل هؤلاء بأن لهذه الآية نظائر، وهي بالإجماع في الشرك الأكبر، قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والآية في الأكبر بالإجماع. قالوا كذلك من يشرك إشراكا، ولم يقل قائل من أهل العلم أن الآية تعم الأكبر والأصغر، وإنما قالوا إن الآية في الأكبر بالإجماع. القول الثاني، وقال به بعض أهل العلم ومنهم المصنف وكثير من علماء نجد كما في الدرر السنية، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به بعض علمائنا المعاصرين، وهذا القول هو الراجح عندي، من ناحية أن الأصل بقاء العموم على عمومه إلا لمخصص، والآية عامة كما سمعت في الأكبر والأصغر. وأما ما استدل به الجمهور فدلالة الآية في سباقها وسياقها يدل على أنه في الأكبر، فالله جل وعلا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومعلوم بالإجماع أن هذا في من مات على شرك أكبر، ومأواه النار خالدا مخلدا فيها، وهذا في صاحب الشرك الأكبر. ثم قال الله وما للظالمين من أنصار، والإطلاق هنا في الظلم الأكبر. أما الآية فلا، آية الباب إن الله لا يغفر أن يشرك به فهي عامة، لا يغفر إشراكا به أكبر أو أصغر. هل معنى هذا أن من مات على الشرك الأصغر يخلد في النار؟ الجواب لا، ما قال بهذا أحد من الأئمة السابقين ولا اللاحقين، بل أجمع العلماء أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وهذا من الفروق، لأن بعض من لم يفهم ولم يدرك ظن أن من اللوازم في قولنا إن الآية تعم الشركين الأكبر والأصغر أن ذلك يقتضي تخليد صاحب الشرك الأصغر في النار ولا تلازمه، وإنما الأمر في الأصغر بالموازنة كما تقدم معنا قراءة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الأكبر فمحل إجماع، من مات عليه فهو خالد مخلد في النار لدلالة الآية الآنفة الذكر وغيرها. إذن هذا مبحث. المبحث الثاني ما ذكره الشارح في قوله وفي الآية، قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. الخوارج فرقة من فرق الضلال، ثم بين ضلالهم فقال المكفرين بالذنوب أو التي لم يكفر الله بها ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالخوارج كفروا بكبائر الذنوب، ومنشأ ضلالهم في مسألة الحاكمية في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة، وحكم الله على فاعلها بالكفر، إذن كل كبيرة كفر، فكفروا بالكبائر. هؤلاء الخوارج الضلال الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المعتزلة أتباع واصل بن عطاء القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. الخوارج جاءوا إلى صاحب الكبيرة في الدنيا فكفروا، قالوا كافر شارب الخمر والزاني وعاق الوالدين والمرتشي، قالوا هؤلاء كفار. فإن ماتوا على هذه الكبائر قالوا بتخليدهم في النار على أصلهم في تكفيرهم في الدنيا. المعتزلة جاءوا بفلسفة في أحكام الدنيا كما فعلت الإباضية. فالمعتزلة قالوا في صاحب الكبيرة لا نسميه مؤمنا بإطلاق ولا نقول إنه كافر، هو في منزلة بين المنزلتين سموها فسقا، وليس الفسق الفسق عند أهل السنة والجماعة. قالوا فإن مات على هذه المنزلة وعلى هذا الفسق في الآخرة خالد مخلد في النار. الإباضية أتت بفلسفة كذلك وهي فرقة من فرق الخوارج، فقالوا فاعل الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة، وفي الآخرة إما تعالى ذلك فهو خالد مخلد في النار. فالخلاصة أن هؤلاء اتفقوا في أحكام الآخرة وإن اختلفوا في أحكام الدنيا. قابلت هؤلاء المرجئة فقالوا إن من مات وهو مصدق مقر بالإيمان وإن مات على كبائر فهو كامل الإيمان في الدنيا، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل كإيمان أبي بكر وعمر، وفي الآخرة يدخل الجنة دخولا أوليا لا يعذب. أما أهل الحق الذين أخذوا الأدلة كلها وقالوا بمضمونها وما دلت عليه، فقالوا في صاحب الكبيرة في الدنيا هو مؤمن بأصل إيمانه، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلم يسلبوا عنه اسم الإيمان بالكلية ولم يثبتوا له الإيمان الكامل المطلق. فإن مات على ذلك على كبيرة من كبائر الذنوب مع إيمان وتوحيد، قالوا هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله رحمة منه وفضلا عفى عنه فأدخله الجنة ولم يعذب، وإن شاء الله حكمة منه وعدلا أدخله النار لكنه لا يخلد فيها. وإذا تأملت قول الطائفتين من غلاة وجفاة قد اتفقوا على إنكار نصوص الشفاعة، المرجئة والخوارج. أحمد الخليلي مفتي عمان الذي هو رأس الإباضية في هذا الزمن. سمعت له مقابلة مع مذيع كان يسأله عن حكم صاحب الكبيرة، وهذا يروغ كما يروغ الثعلب. أنت ترى أن الإباضية لا يصرحون بهذا المعتقد في الملأ ومع عموم الناس، وإنما يأتون بألفاظ وأخرى، حتى إذا ما ضيق الخناق عليهم صرحوا بعقيدته. فكان الإباضي هذا يلف ويدور ويروغ، وكان السائل له ذكيا ما تركه حتى صرح الخليلي بعقيدته بتخليد أصحاب الكبائر في النار. لذا عد السلف رحمهم الله تعالى الإباضية من فرق الخوارج، فعبد الله ابن إباض خارجي قعدي. فهنا يقول: وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، ووجه ذلك وجه كون هذه الآية ردا على هؤلاء أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، والذي هو ما دون الشرك الكبائر، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، في بعض النسخ على التأكيد، والصواب ما أثبتنا على التائب. هؤلاء الخوارج قالوا الآية هذه في التائب، فقد ذكر الألوسي في تفسيره قال: وذهبت المعتزلة إلى أنه لا فرق بين الشرك وما دونه من الكبائر في أنهما يغفران بالتوبة ولا يغفران بدونهما، فحملوا الآية كما قيل على معنى إن الله لا يغفر الإشراك. طيب، لا يغفر الإشراك لمن يشاء أن لا يغفر له وهو غير تائب. فالشارح هنا يرد على المعتزلة، قال: ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، ولا يدلت على الفرق، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر لمن تاب من هذه الذنوب سواء كان على شرك أو فسق أو كبيرة، جميعا يغفرها الله سبحانه. قال: فهنا في هذه الآية آية الزمر عمم المغفرة وأطلق يغفر الذنوب جميعا، قال: لأن المراد به التائب، من تاب تاب الله عليه. وهناك في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خص المغفرة بما دون الشرك وعلق ذلك بالمشيئة، قال: لأن المراد به من لم يتب، قاله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وكلامه ظاهر. ومطن الشاهد من الآية أن الله جل وعلا بيّن أنه لا يغفر الشرك لمن عمله ومات عليه، فذلك يوجب الخوف منه والحذر، والحمد لله رب